والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. أي شكل ما أرتاح عن نفسي يعني هكذا
في كراسي في الغرفة
واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل عليك صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ونبيا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعائه وخيره يا أرحم الراحمين. بعدما فرغ الشيخ من المقام الأول وهو بيان أقسام ألفاظ القبول في عقد البيع من حيث جواز تقديمها على الإيجاب وعدم الجواز أو بالتفصيل، تعرض إلى المقام الثاني من البحث وهو بحث تطفلي طبعا لا يرتبط بخصوص عقد البيع لكنه استقصاء ولا بأس به. هذا المقام الثاني يبحث عن حكم ألفاظ القبول في سائر العقود، أنه يجوز تقديم القبول على الإيجاب مطلقا أو لا يجوز مطلقا، أو أيضا يفصل في ألفاظ قبول كل عقد من العقود. جناب الشيخ يقسم قبول العقود الأخرى من جهة جواز التقديم وعدم جواز التقديم إلى أربعة أقسام، فيجوز في بعض أقسامها تقديمها على الإيجاب ولا يجوز في بعضها الآخر. طبعا المقصود من الجواز هو الجواز الوضعي، يعني التأثير في الأثر الوضعي الذي يترتب على هذا العقد على الإيجاب والقبول، ليس المقصود الجواز يعني الإباحة الشرعية مثلا. ما هي هذه الأقسام الأربعة؟ جناب الشيخ هكذا يقسم، طبعا هنا يقسمها إلى أقسام أربعة، وسيأتي أيضا في آخر البحث يقسمها إلى نفس الأقسام الأربعة مع بعض الاختلاف اليسير، وننبه حينما بلغ البحث إلى هناك على هذه النقطة المختصرة التي تختلف مع ما نبحث عنه في هذا اليوم. في هذا اليوم جناب الشيخ هكذا يقسم ألفاظ العقود، ألفاظ القبول، يقول إما أن يكون القبول مثل قبول البيع دالا على تمليك القابل مالا للموجب، وإما أن لا يكون القبول دالا على تمليك مال للموجب، وإنما هو مجرد إمضاء للإيجاب وتعهد بأمور وبأحكام لكن ليس هناك تمليك مال، هذا قسم. وإما أن لا يكون القبول لا دالا على تمليك مال ولا تعهد بشيء بل مجرد إمضاء الإيجاب، هذا قسم ينصار. القسم الأول ما يكون القبول دالا على نحو القضية المنفصلة المانعة الخلو، إما دال القبول على تمليك مال للموجب مثل قبول البيع، وإما أن يكون دالا على التعهد بأحكام وبأمور ولكن من دون أن يدل على تمليك مال للموجب، هذا قسم يجعل. القسم الثاني ما لا يدل لا على التعهد بشيء ولا على تمليك مال وإنما هو مجرد إمضاء للإيجاب، كل الأمثلة ستأتي إن شاء الله. وكل واحد من هذين القسمين أيضا له قسمان، يعني إذا كان القبول دالا على تمليك مال للموجب، هذا التمليك إما أن يكون مماثل للتمليك الإيجابي وإما أن يكون مغايرا له. ثم إذا لم يكن القبول دالا لا على التعهد ولا على التمليك، أيضا ينقسم إلى قسمين، إما يدل على المطاوعة لفعل الموجب وإما أن لا يدل على المطاوعة لفعل الموجب. هاي الأقسام الأربعة، سنبين الأمثلة من خلال الأمثلة يتضح. التمليك بما أن العقود المعاوضية ليست منحصرة في البيع، هناك جملة من العقود الأخرى التي هي تفيد التعاوض في الأموال، مثل عقد الإجارة. عقد الإجارة أيضا فيه معاوضة، أيضا فيه مبادلة بين مالين، لكن لا بين عين وعين أخرى، وإنما هو بين منفعة وعين مثلا، لأنه الأصل في الإجارة أن يكون تمليك عين، عفوا تمليك منفعة، عقد ثمرته تملك الطرف الآخر المنفعة بإزاء عوض. هذا العوض هم يمكن أن يكون عين، يمكن أن يكون منفعة، كله واضح هذا. فالموجر عنده تمليك، ليس هناك تمليك مجاني، الموجر يملك المنفعة لكن بإزاء عوض. المستأجر في إجارة الأعيان، الموجر يؤجر العين، يعني يملك منفعة العين للمستأجر، مثل من يستأجر الدار، هو هذا شأنه، يتملك منفعة الدار من الموجر بإزاء أي شيء، بإزاء الأجرة. فالمستأجر أيضا له تمليك، يعني تمليك الأجرة. الموجر هم عنده تمليك، يعني تمليك المنفعة، تمليك المنفعة بإزاء الأجرة، كذلك تمليك الأجرة بإزاء المنفعة. فإذا التمليك من الطرفين، هذا لا شك فيه. فيصير عقد الإجارة مثل عقد البيع من العقود المعاوضية، لكن الفرق مع البيع أن البيع يكون فيه تمليك عين بإزاء عوض، الإجارة فيه تمليك منفعة مثلا. هذا الفرق، وإلا هو كل عقود ترتبط بالأموال. مثلا عقد المضاربة، في عقد المضاربة أيضا هناك مبادلة ومعاوضة، لكن ما هي حقيقة عقد المقارضة والمضاربة؟ حقيقة أن الإنسان إذا كان رب المال إلى رأس مال، يجعل هذا المال تحت استيلاء المضارب العامل باصطلاحهم في علم في فقه المضاربة، يعبر عنه هذا رب المال ذاك عامل. خب ما هو فائدة هذا العمل؟ فائدة هذا العمل أن هذا العامل يباح له أن يتصرف في هذا المال، يتاجر، يشتري، يبيع في المدة التي تعين وتضرب في العقد، ويأتي بالمنفعة بعد انقضاء المدة، ويوزع المنفعة على نفسه وعلى رب المال بالنسبة التي حددت في العقد، سواء نسبة الثلث، النصف، أيا كان بعد حسب قرارهم هم. إذن أيضا فيه عقد على المال، هذا يصير المضاربة لكن بهذه الكيفية. المزارعة كذلك، المساقات كذلك، كل هذه عقود، القرض هم كذلك، كل هذه عقود ترتبط بالمال. زين، جناب الشيخ أعلى الله مقامه يقول إذا كان هذا القبول إيجاب الإجارة من الموجر، هذا واضح، القبول هم من المستأجر، هذا واضح. هذا المستأجر حينما يقول قبلت، إذن يملك شيء للموجر كما يتملك المنفعة من الموجر. الكلام في أن عقد الإجارة يعتبر تأخر القبول عن الإيجاب، أم يجوز تقديم قبوله على إيجاب الإجارة، هو هذا البحث. جناب الشيخ يقول قبول عقد الإجارة إذا كان بلفظ قبلته ورضيته، هذا هم حكم البيع، يعني لابد من أن يتأخر. ليش؟ لماذا نحن حكمنا في قبول البيع بلفظ قبلته؟ لزوم تأخره عن الإيجاب. دليلنا كان هذا، أن القبول في البيع يتضمن حيثيتين: حيثية الرضا بالإيجاب، وحيثية تمليك المال بعنوان عوض المبيع. هنا تمليك المال بإزاء المنفعة، في باب الإيجار ما عندنا عين منفعة، لكن على كل حال بإزاء شيء. ذاك الدليل الذي ذكرناه وعولنا عليه وقلنا يلزم تأخير قبول البيع إذا كان بلفظ قبلته، تأخير عن الإيجاب، ذاك الدليل أيضا يجري في الإيجار. فنقول إذا كان قبول الإيجار بلفظ قبلته أو رضيته، هذا أيضا لا بد من أن يتأخر، لأنه لو تقدم دل على الرضا بإيجاب المؤجر، ولكن لا يدل على أن هذا المستأجر ملك العوض، يعني عوض المنفعة، ملك عوض المنفعة للمؤجر، ما به هذه الدلالة. والمفروض أن هذه الدلالة معتبرة، لأن المستأجر أيضا له تمليك كما أن المؤجر له تمليك، فهذا التمليك يتوقف على تأخر القبول. وأما إذا كان قبول الإجارة لا بلفظ قبلته ورضيته، بل بلفظ تملكته مثلا، الآن المستأجر قبل تحقق الإيجاب من قبل المؤجر، إذا يقول تملكت منفعة هذه الدار بكذا، ثم المؤجر هم قال أجرته أكريته، الكلام في أن القبول إذا كان بلفظ تملكته أو ملكته هذا يجوز تقديمه. جناب الشيخ يقول هذا حكمهم حكم اشتريته في باب البيع، نحن حكمنا بمقتضى القاعدة أن اشتريته يجوز تقديمه على بعته، ولكن خالفنا هذه القاعدة من جهة التعارف في إمضاء أدلة العقود، اللي هو كان آخر المطاف البحث كان فيه اشتريته، هذا كان، وإلا بحسب القاعدة ما يعتبر في القبول هذا موجود في اشتريته فيجوز تقديمه، كذلك في تملكته في باب الإجارة هم يجوز تقديمه. بعد هنا قضية التعارف ما موجود. زين، هذا أحد الأقسام، يعني الإجارة. إذن القبول الذي يتكفل تمليك شيء للطرف الآخر، هذا إذا كان بلفظ قبلته لا بد وأن يتأخر، إذا كان بغير لفظ قبلته يجوز التقديم. وكذلك مثل الإجارة عقد النكاح. عقد النكاح طبعا الموجب يعني الزوجة، هي خب كما نعلم أن عقد النكاح ليس عقد معاوضي بالمعنى المصطلح في باب العقود المعاوضية، لأن العوض في العقود المعاوضية العوض والمعوض أيا كان، في باب البيع في باب الإيجار في أي عقد كان، هو العوض والمعوض ركنان في العقد المعاوضي، ولكن في باب النكاح الركنان هما الزوجان لا المهر. مثلا المهر ليس من الأركان، الشاهد الدليل على عدم ركنية المال في باب النكاح أنه يجوز إنشاء النكاح الدائم مع ترك ذكر المهر في العقد. هو هاي المرأة التي يعبر عنها بالمفوضة، يعني تفوض أمر تعيين المهر إلى زمان بعد العقد، بعد العقد، في حال العقد لا يعين المقدار المعين للمهر، هذا يتفقان أنه فيما بعد يعينه، هذا العقد هم صحيح. إذا كان المهر كعوض للبر ركنا في باب النكاح، كان اللازم الحكم ببطلان هذا العقد الخالي عن ذكر المهر، مع أنهم لا يحكمون بهذا البطلان، يحكمون بالصحة. حكمهم بالصحة دليل على أن المال ليس ركنا في عقد النكاح. زين، الآن قبول النكاح مسألة، هل يجوز تقديم القبول في باب النكاح على إيجاب النكاح أم لا يجوز؟ المتعارف هو تقديم الإيجاب، هذا معلوم، وكيل الزوجة يقول مثلا زوجت موكلتي كذا منك بكذا، هذا واضح إذا كان المهر معين، وإذا ما كان خب هم ماكو بعد مهر، زوجتك زوجت موكلتي منك في أمان الله، وهذا يقول قبلت. هسه هذا القبول يجوز تقديمه على الإيجاب أو لا؟ جناب الشيخ يقول الكلام مثل إجارة، طبعا ما عنده تعهد هذا الزوج بتمليك المال، ما عنده، لكن عنده تعهد بمجموعة من الأحكام، يعني لأن الزوجية موضوعة هذه العلقة، هذا الحكم الوضعي، الاعتبار الوضعي، هذا الموضوع لعدة من الأحكام، ما عندنا شغل بالمال حتى قضية الإنفاق. لا، مثلا أن هذا الإنسان حينما يصير زوجا لهذه المرأة يتعهد أن لا يتزوج بأختها جمعا، طبعا أن لا يتزوج بخامسة عليها، هذا عنده هذا التعهد وما عنده تعهد، وهذا التعهد موجود، عنده هذا التعهد، تعهد للتمليك شيء ما عنده، لكن تعهد بأحكام تترتب على علقة الزوجية. زين، الآن يصح أن يقدم الزوج قبوله على الإيجار أم لا بد أن يتأخر؟ أيضا مثل عقد الإجارة، إذا أراد الإنشاء، إنشاء القبول بلفظ قبلت، عليه أن يؤخر. إذا أراد أن يقدم القبول بلفظ تزوجت مو بلفظ قبلت، أو بلفظ نكحت لا بلفظ، لأنه الإيجاب يصير أنكحت مو نكحت، هذا بلفظ القبول يريد يقول نكحت يعني قبلت ذلك الإنكاح العقد، هذا يجوز تقديمه أم لا يجوز تقديمه؟ جناب الشيخ يقول لا مانع من هذا، أيضا يجوز تقديمه. فإذا كان قبول النكاح بلفظ قبلت أو رضيت أو نفذت، هذا لابد أن يتأخر. وأما إذا كان بغير هذا اللفظ، هذا لا مانع من تقديمه. هذا كله في القسم الأول. القسم الأول هو أن يكون القبول متكفلا متضمنا إما لتمليك مال أو للتعهد بشيء ما غير تمليك المال، هذا النكاح هو مثال. زين، هذا التعهد هو هذا أيضا ينقسم إلى قسمين، يعني حينما يكون القابل متعهدا لتمليك المال، جناب الشيخ يقول تارة يكون تمليكه للمال للموجب مماثل لتمليك الموجب، وأخرى مغاير إليه. المغاير هو عقد الإجارة، هو عقد الإجارة، لأن أحدهما موجر والآخر مستأجر، أحدهما معوض يعني المنفعة والآخر عوض، هذا مغايرة. أقول أحيانا لا، ماكو هذه المغايرة هم ما موجودة، يعني العوضان من هذه الجهة متماثلان. هذا المصداق الوحيد ما له باب الصلح. باب الصلح، مبدأ الصلح، مادة الصلح تكون قائمة بيد المتصالحين. طبعا الإجارة هم قائمة بالموجر والمستأجر، البيع هم قائم بالبائع والمشتري، لكن الفرق ما هو؟ الفرق أن الموجر مقابل للمستأجر، البائع مقابل للمشتري، ولكن المصالح والمتصالح في عقد الصلح كلاهما يرتضعان من ثدي الصلح، من مادة الصلح، لا يقال للمصالح شيء آخر غير ما يقال للمتصالح. المتصالح هم يؤخذ المبدأ ماله، يعني يشتق من كلمة الصلح، المصالح اللي هو الموجب هم أيضا من كلمة الصلح يشتق، مو مثل باب الإجارة، مو مثل باب البيع، هذا يصير مماثل. يعني المصالح والمتصالح إلا بالاعتبار يختلفان، وإلا لا فرق بينهما، لأن كل منهما ينشئ الصلح، كل منهما ينشئ التسالم، التسالم على شيء من الأشياء. زين، هذا الآن يجوز تقديمه أو لا يجوز تقديمه؟ هذا هم يعتبر تقديم الإيجاب على القبول. لماذا؟ لأنه بما أن المبدأ وهو الصلح قابل لأن يقوم بالمصالح وبالمتصالح، فإذا تقدم القبول من المتصالح لا يميز هذا القبول عن إيجاب الصلح. وبما أن العقد لا يمكن أن يتألف من إيجابين، كل عقد من العقود لابد أن يتألف من إيجاب وقبول، فلذلك في باب الصلح نحن أيضا ملزمون بتأخير القبول عن الإيجاب. هذا صار حكم واضح. يذهب إلى القسم الثالث والرابع، يعني إذا ما كان القبول متكفل لتمليك شيء ولا للتعهد بشيء، بس مجرد إمضاء الإيجاب. مثلش مثل باب الهبة. الهبة حينما الواهب يقول مثلا وهبتك كتابي، هذا المتهم إذا قال قبلته، هذا بالقبول ايش جاي يسوي؟ هل يملك شيء للواهب؟ لا. هل يتعهد بشيء للواهب؟ لا. مجرد إمضاء الإيجاب والإنشاء يصير هذا. خب هذا يجوز تقديمه أو لا يجوز تقديمه؟ أيضا الألفاظ تختلف، إذ أحيانا اللفظ إذا ما كان فيه حيثية المطاوعة يجوز تقديمه، أما إذا كان فيه حيثية المطاوعة لابد أن يتأخر. عقد القرض، عقد الرهن هم مثل عقد الهبة. فإذا هذا القسم يعني القبول إذا ما كان متكفل لتمليك شيء أو للتعهد بشيء، وإنما هو مجرد إمضاء للإيجاب، هذا لابد وأن ينظر أن هذا القبول هل يكون فيه حيثية المطاوعة أم لا يكون حيثية المطاوعة. إذا كان فيه حيثية المطاوعة طبعا لابد أن يتأخر، لأن القبول يصير دائما انفعال عن فعل الطرف الآخر، يعني هذاك الفعل يصير تأثير وهذا يصير تأثر، التأثر هم متأخر عن التأثير. إذا ما كان فيه حيثية المطاوعة أيضا لا مانع من تقديمه. هذا حصيلة الأقسام الأربعة لألفاظ العقود، يعني الألفاظ القبول في العقود الأخرى غير البيع هي لا تخلو من أحد هذه الأقسام الأربعة. ثم إنما ذكرنا يعني في المقام الأول في حول ألفاظ القبول في البيع، جار في كل قبول يؤدى بإنشاء مستقل، يعني في بالنسبة إلى القسم الثالث وهو اشتريته، يعني هاي الضابطة اللي ذكرناها في بالنسبة إلى اشتريته، وأن اشتريته يجوز تقديمه إلا هذا الخوف موجود من أنه لا يكون مشمولا لأدلة الإمضاء، وإلا بحسب القاعدة يجوز تقديمه اشتريته على إيجاب البيع. هذا الذي ذكرناه الآن يأتي ويسري إلى القبولات الأخرى في العقود الأخرى. ما ذكرنا جار في كل قبول يؤدى بإنشاء مستقل، كالإجارة التي يؤدى قبولها بلفظ تملكته، تملكته منك منفعة كذا بكذا هكذا، أو ملكته أيا كان. وكذلك مثل الإجارة النكاح، عقد النكاح الذي يؤدى قبوله بلفظ نكحته وتزوجته، يعني إذا كان القبول بلفظ قبلته لابد أن يتأخر، إذا ما كان يجوز التقديم. وأما ما لا أن إنشاء في قبوله إلا قبلته، جناب الشيخ يقول بعض العقود لا يمكن إنشاء القبول إلا بمادة قبلته أو بما يدل على المطاوعة، مثل اقترضته، مثل ارتهمته، مثل اتهبته، هذه الألفاظ غير القبول، ولكن أيضا فيها حيثية المطاوعة، ما دام حيثية المطاوعة موجودة لابد أن يتأخر في قبوله إلا قبلته أو ما يتضمن القبول، مثل ارتهنته. زين، طبعا في هذا القسم أكو خلاف بين الشيخ وغيره. صار الخلاف شنو؟ البعض يقول فقد يقال بجواز تقديم القبول في هذا البعض، في هذا القسم الذي لا يكون فيه تمليك ولا يكون فيه تعهد يجوز التقديم، يعني المرتهن مثلا، المرتهن قبل أن يبتدئ، الراهن قبل أن يقول هذا الكتاب رهن على ديني فليكن عندك أو وثيقة على ديني، المرتهن يقول ارتهنت منك هذا الكتاب، طب المرتهن ما يصير موجب، المرتهن هو قابل، الرهن قائم بالراهن لا بالمرتهن، هذا يصح أو لا؟ البعض يريد يبدي هذا الرأي أنه لا مانع من تقديم ارتهنته على رهنته. ليش؟ لأن ارتهنته يعني مجرد قبول، مجرد قبول هذا المال رهنا، وإلا المرتهن شنو؟ أي شيء عنده تعهد بالنسبة إلى الراهن؟ ما عنده تعهد، هو التعهد جاي يصير من قبل الراهن لا من قبل المرتهن، المرتهن بس عليه حفظ هذا المال الوثيقة إلى أن يسدد الدين مثلا، مو أكثر من هذا. وإلا هو يملك شيء للراهن؟ لا. يلتزم بشيء لصالح الراهن؟ لا. فما عنده شيء. ما دام ما عنده شيء في قبال فعل الراهن فلا مانع من إبداء قبوله المقدم على إيجاب الراهن بكلمة ارتهنته. لماذا؟ لما تقدم في قبول البيع بلفظ قبلته، من أن القبول كما يتعلق بالفعل المستقبل كذلك يتعلق بالفعل الماضي، هذا تقدم تفصيله بعد. نفس ذاك الدليل يجري هنا. البعض هكذا يقول، فقد يقال بجواز تقديم القبول فيه، يعني ما لا إنشاء في قبوله إلا قبلته أو ما يتضمنه. ثلاث عقود الآن يذكر أمثلته، واحد الهبة، واحد القرض، واحد الرهن، ثلاثة. لا التزام في قبول هذا القسم كما كان الالتزام موجودا في قبول البيع، كما كان في قبول البيع التزام اسم كان هذا بنقل ماله إلى البائع، يعني في الإجارة هذا الالتزام موجود، في البيع هذا الالتزام موجود من قبل القابل أيضا يملك، لكن هنا ماكو تمليك. بل لا ينشأ به بهذا القبول في هذه العقود الأخرى معنى، لا ينشأ به معنى غير الرضا بفعل الموجب. خب ما دام هو فائدة القبول مجرد إمضاء الإيجاب، وقد تقدم في قبول البيع تقدم أن الرضا يجوز تعلقه بأمر مترقب، يعني الإيجاب الذي سيتحقق بعد هذا القبول، وكذلك يمكن أن يتعلق بالأمر الماضي كما هو الغالب. أن الرضا يجوز تعلقه بأمر مترقب يعني معدوم فعلا سيتحقق فيما بعد، كما يجوز تعلق الرضا بأمر محقق يعني بأمر تحقق فيما مضى. بناء على هذا القائل يقول، فيجوز أن يقول رضيت برهنك هذا عندي، هذا قبل الإيجاب، ثم الراهن يقول رهنتك هذا المال عندك، هذا تقديم القبول على الإيجاب بحسب الصناعة ماكو بإشكال. الشيخ يقول بل من هذه الجهة أن المرتهن لا يبذل شيء للراهن هذا صحيح، لا مانع من تقديم قبوله على إجابة، لكن من ناحية دلالة الارتهان الافتعال، مادة الافتعال تدل على حيثية المطاوعة، هذه المادة تمنعنا من تقديم ارتهنته على رهنته. والتحقيق عدم الجواز في هذا القسم، لأن اعتبار القبول فيه في هذا القسم من جهة يستند إلى تحقق عنوان المرتهن، وعنوان المرتهن يعني هذا المفتعل، يعني الافتعال فيه حيثية المطاوعة، هذا إذا ابتدأ هو المرتهن المطاوعة تكون منتفية. مخالفة مفاد هذه الأفعال المزيد فيها ما يصير، لأنه لابد على طبق ضوابط الأدب العربي نستعمل الألفاظ. إذا علماء الأدب قالوا بأن باب الانفعال باب الافتعال، هذان البابان أخذ فيهما المطاوعة، بعد الفقيه ما يقدر يغير الوضع اللغوي، خب الفقيه شنو بيدل؟ الفقيه عليه أن يماشي هو هذا القانون، خب يجد أن كلمة ارتهنته من باب الافتعال، خب باب الافتعال حيثية المطاوعة موجود بها، المطاوعة دائما يحتاج إلى المطاوعة شنو معناه؟ يعني لابد أن يسبق شيء، مثل ضرب زيد عمرا ثم ضرب عمرو زيدا، هذا خب مو باب الافتعال، لكن يدل على أن ضرب عمرو لزيد كان متأخر عن قيام زيد بضرب عمرو، هذا يدل ولا ما يدل؟ هسا إذا صار من باب الافتعال، وباب الافتعال أيضا يقتضي هذا التأخر، كسرت هذا مثلا كذا فانكسر، هذا الانكسار هو هذا المعنى المطاوعي، يعني حدث صدر فعل صدر تأثير من قبل الغير، وهذا التأثر تحقق في نظام الكون مثلا. والتحقيق عدم الجواز، لأن اعتبار القبول فيه يعني في هذا القسم من جهة تحقق عنوان المرتهن ولا يخب، بلي هذا صحيح شنو تتمت الدليل هذا، ولا يخفى أنه لا يصدق الارتهان على قبول الشخص، يعني قبول شخص المرتهن، إلا بعد تحقق فعل الراهن، صدور الراهن من قبل الموجب الراهن. لأن الإجابة يعني إجابة الراهن إنشاء للفعل، لفعل الراهن، لمبدأ الراهن، لمادة الراهن، والقبول إنشاء للانفعال والتأثر. فهذا إذا هو إنشاء للتأثر شلون يتقدم على ذاك الفعل؟ وهل يمكن الأثر يتقدم على المؤثر؟ ما يصير. هذا بعد مدلول باب المطاوعة، مدلول باب الافتعال، مدلول مطاوعي، نحن ملزمون برعاية هذا الجانب، فلذلك يتأخر القبول. زين، هذا الفقد يقال خلص جوابه. هسا الرهن عرفنا أنه إذا كان بلفظ مو قبلته، بلفظ قبلته يكون يتأخر، لكن إذا كان بلفظ ارتهنته هذا توهم جواز تقديمه راح. هسا غير الرهن الهبة، الهبة والقرض، وكذا القبول في الهبة والقرض، فإنه الضمير للشأن لا يحصل من إنشاء القبول فيهما التزام بشيء. يعني في نفس الوقت المتهم والمقترض ما عنده تمليك شيء للمقرض أو للواهب، بل المقترض عنده تعهد بالبدل، هذا واضح، لأن القرض هو تمليك عين على وجه ضمان المثل أو القيمة. فهذا المقترض مو مثل المتهم يعني يتملك مجانا، لا، هذا عنده تعهد. لكن في زمان قبول القرض لا يملك شيئا للمقرض، وإنما عند الأجل عند تعهد بدفع البدل، وفرق بينهما في باب البيع وفي باب الإجارة. في نفس الظرف وفي نفس اللحظة التي يتملك العين أو المنفعة يملك البدل، إما الثمن وإما الأجرة، لكن في باب القرض ليس هكذا. فلذلك قبول المقترض فيه مجرد القبول للقرض، ما بشيء آخر، يعني ما بتعهد. وكذا القبول في الهبة والقرض، فإنه لا يحصل من إنشاء القبول فيهما يعني في هذين العقدين التزام بشيء ولا تعهد بشيء، وإنما يحصل بها الرضا بفعل الموجب. الرضا بفعل الموجب هم يجوز تقديمه على الإيجاب، لا إذا لم يكن فيه حيثية المطاوعة. إذا كان فيه حيثية المطاوعة تلك الحيثية تلزمنا بالتأخير. بلي. زين. ونحوها يعني ونحو القبول في الهبة والقرض والرهن، هاي العقود الثلاثة. قبول الصلح. الصلح يقسم إلى قسمين من هذه الجهة. تارة يقول الصلح معاوضي، وأخرى الصلح ليس معاوضي، فأنت فائدة الإيقاع. يعني الفرق بينهم شنو؟ هو الصلح دائما عقد يحتاج إلى إجابة وقبول، لكن من حيث الاشتمال على العوض وعدم اشتمال العوض ينقسم إلى قسمين. أحيانا الشخص الدائن يقول للمديون أبرأت ما في ذمتك، أبرأت ذمتك من الدين، هذا خب إيقاع ما له علاقة بالصلح. لكن إذا صار في قالب الصلح يعني يتفقان كلاهما على إبراء الذمة بعنوان الصلح لا بعنوان الإبراء، هذا يصير عقد، فأنت فائدة الإيقاع وهو الإبراء. فالدائن يقول للمديون صالحتك عما في ذمتك، بدل هماك كل بدل ماك. الصلح لا يعتبر فيه العوض دائما، هذا يفيد فائدة الإيقاع. زين، الآن الموجب يقول صالحته، القابل هذا المديون الآن يقول قبلته، يجوز تقديم قبوله على الإيجاب أم لا يجوز؟ هذا أحد القسمين. طبعا وياهم صلح آخر وهو الصلح على إسقاط الدعوة. يعني إذا كانت دعوة بين الشيخ، يعني إذا كان مال مورد ترافع شخصين عند الحاكم الشرعي، كل منهما يدعي أن هذا المال له. الآن زيد وعم يذهبان إلى الحاكم الشرعي، كل منهما يدعي أن هذا الكتاب ملكه. قبل تارة ينتهي الأمر إلى الترافع بمحضر الحاكم في المحكمة الشرعية، الحاكم هم على طبق موازين القضاء يطلب من المدعي إذا كان مدعي ومنكر، إذا هم كان تداعي يصير تحالف، هذا واضح على طبق موازين القضاء أيا كان. إذا قول واحدهم واحد منهم موافق للأصل والآخر مخالف، أو موافق للظاهر والآخر مخالف، ضابط الدعوة والإنكار يصير متحقق. أما إذا ما كان يصير تداعي، إذا هم صار تداعي تحالف يصير، لا لهذا ولا لذاك. لكن أحيانا الطرفان المترافعان يعلمان مثلا أنهما لو ترافعا إلى القاضي والحاكم لا يحصلان شيء، فهما يتفقان على إسقاط الدعوى قبل إقامتها لدى الحاكم، لكن لا مجانا أو مجانا، هذا هم بيدهم، فينشئان الصلح بهذه الكيفية وهما في طريق المحكمة. هذا أحدهما يقول صالحتك على ترك الدعوة، ما كان عندنا نزاع على هذا الكتاب، أنا أقول هذا الكتاب ملكي، أنت تقول ملكك، أنا أسقط الدعوة، يعني أرفع اليد عن كون هذا الكتاب ملكي، أنت بكيفك بعد تزعم أنه ملكك فليكن أو لا يكون، أنا ما أدري، أنا بعد ما عندي دعوة عليك، ما عندي حق الشكوى منك في المحكمة. خب هذا الصلح، هو إذا لم يكن بلسان الصلح هم ماكو مانع، يسقط حق الدعوة هم ماكو مانع، هم صحيح مثل إبراء يصير، لكن إذا صار الصلح يصير عقد يحتاج إلى قبول. زين، الآن إذا صار هذا الصلح بين الطرفين المترافعين، هل يعتبر تأخر قبول هذا الصلح عن إيجاب هذا الصلح أو يجوز تقدمه عليه؟ هذا قسم. القسم الثاني من الصلح، لا، الصلح المعاوضي، يصالح على هذا الكتاب بالدينار، مو قضية إسقاط الدعوة مجانا أو إبراء الدين مجانا، لا، معاملة، لكن لا على حد المعاملة البيعية، لأنه في المعاملة البيعية يعتبر أن لا تكون سفهية، إذا هذا الكتاب قيمته دينار هذا لا يمكن أن يعوض بدرهم. المعاملة في باب الصلح لا، هذا ماشي مو مهم، التساوي بين العوض والمعوض ليس بشرط، هذا يصير صلح معاوضي. زين، في الصلح المعاوضي هل يجوز تقديم القبول على الإيجاب أم لا يجوز تقديم القبول، وأنه لا بد الإيجاب يقدم على القبول؟ فقسمين عندنا الصلح، تارة بهذا الاعتبار الصلح تارة يكون فيه تعويض عوض، وأخرى لا يكون فيه عوض. بين الحكم في القسمين الآن يبين. وأم يقول إذا كانت مثل إذا كانت بل ونحوها، يعني ونحو هذه العقود الثلاثة، قبول المصالحة المتضمنة للإسقاط والتمليك بغير عوض، لإسقاط حق الدعوة أو لتمليك الدين، المقصود من التمليك يعني تمليك الدين لأنه إبراء يصير إيقاع. وأما المصالحة المشتملة على المعاوضة فما كان، فلما كان فلما كان ابتداء الالتزام بها جائزا من الطرفين، لأن نسبة مادة الصلح إلى الموجب والقابل على السواء، ماكو فرق بيناتهم، وإذا ابتدأ القابل لا يعلم من هو القابل ومن هو الموجب، فيصير الإنشاء مؤلف من إيجابين، وبما أن العقد يتألف من إيجاب ومن قبول لا من إيجابين، فلا بد أن تأخر القبول. هذا البيان. فلما كان ابتداء الالتزام بالمصالحة جائزا من الطرفين، هذا واحد، والمقدمة الثانية، وكان نسبة المصالحة إلى المتصالحين على وجه سواء، يعني الصلح لا تكون ألصق بالموجب مما تكون ألصق بالقابل، لا، هي مادة واحدة بعد تقوم بالطرفين، وليس الالتزام الحاصل من أحدهما أمرا مغايرا للالتزام الحاصل من الآخر كما يكون في البيع والإجارة مغايرا، لا، ماكو مغايرة، هو كل عنوان الصلح. لما كان، ومقدمات ثلاثة ذكرها، جواب الشرطية، كان البادي منهما يعني من المتصالحين موجبا لصدق الموجب عليه لغة وعرفا، خب اذا هذاك الطرف هم كان يسعى نفسه هو يجعل نفسه موجب، هذا يصير العقد عقد الصلح متالف من ايجابين، هذا باطل باطل. ثم لما انعقد الاجماع على توقف كل عقد على القبول لزم ان يكون الالتزام الحاصل من القابل متاخرا، من الالتزام الحاصل من الاخر بلفظ القبول حتى يصير صالحته الاول يصير ذاك ايجاب. اذا هذا صار قبلته هذا هم يكون يتاخر، اذ لو قال ايضا صالحتك كان ايجابا اخر، اذا صار ايجاب اخر يلزم تركب عقد الصلح من ايجابين وهو ممنوع شرعا، فيلزم تركب العقد من ايجابين. خب هذا شنو صار نتيجته؟ نتيجته هذا يقول وتحقق من جميع ذلك ان تقديم القبول في الصلح ايضا غير جائز بعد. هذا واضح، هو اذا ما كان يصرح بهذا المطلب هو دليله يقتضي انه لا يجوز تقديم قبول الصلح على ايجابه، اذ لا قبول في الصلح بغير لفظ قبلته ورضيته. ليش؟ لانه اذا كان قبول الصلح بلفظ صالحته يشتبه بالايجاب الصلح، فاحنا في باب الصلح ما عدنا قبول بعنوان صالحته بل بعنوان تصالحته عدنا. لكن اذا صار تصالحته هم فيه حيثيه المطاوعه، من ناحيه المطاوعه لابد ان يتاخر، الفرق هذا يصير. اذ لا قبول في الصلح بغير لفظ قبلته ورضيته، وقد عرفت وين يعني هناك اللي قلنا لان المشتري ناقل كالبائع في الفاظ قبول البيع، يعني وقد عرفت ان قبلته ورضيته مع التقديم لا يدل على انشاء لنقل العوض في الحال. نعم هو يدل فقط على امضاء الايجاب المستقبل، هذا لا مانع منه، لكن من ناحيه فقد الدلاله على التمليك في حال إنشاء القبول قلنا لا يجوز تقديم قبلته في باب البيع، فكذلك في باب الصلح. هذا التقسيم الأول الذي ذكره جناب الشيخ في فتلخص مما ذكرنا أيضا نفس هذه الأقسام الأربعة يبينها مع الفرق الجزئي، هذا الفرق الجزئي ربما نبينه. فتلخص مما ذكرنا يعني في ألفاظ القبول اللي قسمنا العقود إلى أربعة أقسام، أن القبول في العقود على أقسام، أقسام أربعة، لأنه القبول إما أن يكون التزاما بشيء من القابل كما في باب الإجارة كنقل مال عن القابل إلى الموجب، أو لا التزاما بزوجية، يعني مو التزام بتمليك مال، التزام بنفس هذا الأمر الاعتباري، هذا الأمر الوضعي الذي هو العلقة، علقة الزوجية مثل علقة الملكية الإنسان يتعهد بها. وإما أن لا يكون في القبول سوى الرضا بالإيجاب، والأول على قسمين، يعني إذا كان التزاما بشيء من القابل كالتزام الموجب، لأن الالتزام الحاصل من القابل إما أن يكون نظير الالتزام الحاصل من الموجب، هذا مثال واحد وهو الصلح كالمصالحة، أو متغايرا كالاشتراء والإيجار مثلا. وث هذا الأول، يعني إذا كان القبول فيه حيثية التعهد بشيء أو تمليك مال. والثاني يعني إذا ما كان القبول إلا محض الرضا بالإيجار، هذا فيه تفصيل من ناحية أنه حيثية المطاوعة تلاحظ أو لا تلاحظ. والثاني أيضا يعني مثل الأول على قسمين، لأنه القبول إما أن يعتبر فيه عنوان المطاوعة لأنه مأخوذ من باب الافتعال أو الانفعال مثلا كالارتهان والاتهام والاقتران، وإما أن لا يثبت فيه اعتبار أزيد من الرضا بالإيجاب. لا، القبول إذا يصير بلفظ قبلته في باب الهبة مجرد الرضا بالإيجاب، ليس فيه أي تعهد، حيثية المطاوعة هم موجودة. هذا اللي عرضت في خدمتكم الفرق، هذا بيّن بعض العقود في هذا فتلخص مما ذكرنا اللي ما بيّنه هناك، هذا الفرق وإلا ماكو فرق آخر. كالوكالة، يعني مثلا الوكيل حينما يقول قبلته ينقل من شيء من أموال إلى الموكل؟ لا، قبلت، يعني هذه الاستنابة التي أنشأتها بلفظ وكلتك أنا أيضا رضيت بها، هذا بعد مو أكثر، وإلا ليس في أي تعهد. رضا كالوكالة. وكذلك العارية، يعني المعير يسلط المستعير على الانتفاع بالعين، ولكن المستعير هل يسلط المعير على شيء؟ لا، أخو التسليط من ذاك الطرف، هو من هذا الطرف المستعير، هذا واضح. فإذا المستعير إذا قال قبلته ليس معناه إلا أني رضيت بهذا التسليط منك أيها المعير. الرضا بالإيجاب كالوكالة والعارية وشبههما، شبه ما مثل عقود، مثل مثلا أفرض الوديعة. فتقديم القبول على الإيجاب لا يكون إلا في القسم الثاني من كل من القسمين. القسمين شنو كان؟ شوفوا في القسم الأول تقديم القبول على الإيجاب لا يكون إلا في القسم الثاني من كل من القسمين. القسم الثاني من القسم الأول صار متغايرا كالاشتراء، هذا القسم الثاني كان من القسم الأول. القسم الثاني من القسم الثاني شنو؟ أن لا يثبت فيه اعتبار أزيد من الرضا بالإيجاب. يعني كل ما كان مجرد الرضا بالإيجاب يجوز تقديمه، واضح بعد هذا أصبح واضح. أما إذا ما كان مجرد الرضا بالإيجاب بل فيه دلالة أخرى زيادة، هذا يلزم أن يتأخر. فتقديم القبول على الإيجاب لا يكون إلا في القسم الثاني من كل من القسمين. هذا التتمة أخليها إلى غد إن شاء الله، 7 دقائق بعد غد إن شاء الله نكمل. وصلى الله على محمد وعلى آله.